بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك ومسند الحميدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، حديث رقم 62 و100. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحميدي رحمه الله تعالى: أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثني عروة بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
أن هذا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، كلاهما جنب كما جاء في الحديث الآخر، وأن وضع الجنب يده في الإناء لا يؤثر فيه ولا يقال بنجاسة الجنب، فإن المؤمن لا ينجس كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وإنما هذا يسمى بالجنابة، جنابة أي أن المسلم يتجنب فعل بعض العبادات، وليست الجنابة نجاسة، ولهذا يضع الجنب يده في الإناء. وفيه أيضا طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يغتسل هو وزوجه عائشة من إناء واحد، وجاء في بعض الأحاديث أنها تتلطف معه صلى الله عليه وسلم فتقول للرسول دع لي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي لي. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وأمرها أن
عرق يعني دم عرق، دم نزيف. نعم.
وليست بالحيضة،
وأما الحيضة فنتخرج يخرج دمها من قعر الرحم، فدل هذا على التفريق بين الاستحاضة، دم الاستحاضة ودم الحيض. دم الاستحاضة دم عرق، ولهذا هو أحمر خفيف لا رائحة له، إنما دم الحيض هذا أسود منتن يخرج من قعر الرحم. فافترق في الصفة وافترق في الحكم، فالاستحاضة دم الاستحاضة لا يترتب عليه شيء من اجتناب صلاة أو عدم جواز جماع أو غير ذلك، بخلاف ضم الحيض. نعم.
قال: وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: توضأ عبد الرحمن ابن أبي بكر عند عائشة رضي الله عنها فقالت له: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
نعم، الأعقاب المعهودة، الأعقاب التي لم يصبها الماء، هذا ويل له. ودل هذا على أن الوضوء ينبغي أن يستوعب محل الفرض، ومحل الفرض في الرجلين إلى الكعبين، فلو أن الغسل لم يستوعب فالوضوء باطل. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا،
فيه معنى أسبغ، وهو الوضوء باستيعاب المحل على ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يدخل في ذلك التثليث، فإن البعض الناس يظن أن الإسباغ معناه التثليث، فمن توضأ المرة المرتين فما أسبغ، فالإسباغ يكون بمعنى التثليث، بمعنى التثليث، وهذا ليس بدقيق، بل الإسباغ معناه إتقان الوضوء على ما توضأه صلى الله عليه وسلم باستيعاب المحل الوجه. لا شك أن التثليث سنة، وأن ذلك زيادة في الإسباغ، لكن أن هذا حد الإسباغ بمعنى أن من توضأ المرة فلا يقال أسبغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الفضائل إسباغ الوضوء على المكاره، فهل حد ذلك التثليث؟ لا، ليس كذلك، إنما حد ذلك أن يتوضأ كما توضأ النبي، وأن يستوعب المحل، ففي اليدين يستوعب المحل، في الوجه يستوعب المحل، في الرجلين يستوعب المحل، وهكذا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر معنا فكان تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم، اغتسالها في كل صلاة هل هو منها أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنها لو اغتسلت كل صلاة فهذا أكمل وأفضل، لكن هل هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جاء في بعض الروايات كما عند النساء أن هذا بأمر رسول الله، وجاء في بعض خلو ذلك، ولهذا النقاد تكلموا في هذه اللفظة من جهة ثبوتها وعدم ثبوتها. نعم. والراجح أنه لا يثبت الاغتسال من أمر صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، إنما تتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
نعم، هذه فضيلة السواك، وأنه مطهرة للفم يزيل الأذى ومرضاة للرب، لأن فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا شك أن متابعة السنة فيها مرضاة الرب عز وجل. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء حد، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات.
نعم.
قال حدثنا سفيان
والوضوء قبل الغسل من الجنابة هذا سنة، هذا صفة الوضوء الكامل، صفة الاغتسال الكامل، صفة الاغتسال الكامل أن يأتي بالوضوء ثم يغتسل بعد ذلك. أما الاغتسال المجزئ فأن يعم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث. قال ثم توضأ وضوء الصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاثة حثيات. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال عليه فأتبع بوله الماء.
نعم، يؤتى بالصبيان، هذا عهد الصحابة أن الواحد إذا ولد له مولود أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له، ولقد كان الصحابة أيضا من حرص بعضهم أيضا أنه يأتي بالتمر مع الصبي حتى يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد لا يجد طمرا فكان يأتي بالتمر معه، فالصحابة كان لهم معهود، بعض الأشياء معهودة بينهم وبين رسول الله تبرقا برسول الله، من ذلك أن الواحد إذا ولد له مولود أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أيضا أنه إذا كانت عنده بنت عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل له حاجة أو كذا بها. من ذلك أيضا ما جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا إذا صلوا صلاة الغداء أرسلوا بأوانيهم من الماء، غلمنهم بالأواني من الماء، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيغمس النبي يده، هذا من معهود الصحابة أنهم كانوا يرسلون غلمانهم بأوان الماء، فأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده في الإناء تبركا به، ولربما أتوه في الغداة الباردة فيضع النبي يده. أيضا من معهود الصحابة أن النبي كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف حوله، فما وقعت شعرة من رسول الله إلا في يد أحدهم أو في حجره، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره، فكانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم بشعره بوضع يده في الإناء، يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأولادهم إذا ولد لهم فيأتون النبي فيدعو لهم ثم يحنك النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما بال الصبي على حجره صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ يدعو بماء فيتبعه إياه، يتبعه إياه ولم يغسله، كما جاء في الصحيحين من حديث أخت عكاشة بنت محصن. هذا دليل على أن بول الغلام نجاسته مخففة فيرش منه ولا يغسل، أما بول الجارية فيغسل كما جاء في التفريق بينهما، أظن حديث صفوان بن عسال أو غيره عبد السمح، ففرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبين بول الجارية. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة
فاقتدى بالنبي في هذا، يخطب حد الإقداء فيجلس الشيخ بعد صلاة الفجر ويرسل الناس إليه بالأواني فيضع يده، هل هذا يكون بعد رسول الله؟ هذا لا يكون بعد رسول الله ولا لأحد غير رسول الله، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة. كذلك التبرك بالشعر، التبرك بالأثار عموما، التبرك بالآثار عموما لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البركة بركة فعل، اللي هي عامة هذه بركة فعل، بركة العلم، بركة صحبة الصالحين، بركة مجالستهم، هذه بركة، بركة هذه بركة بالنسبة للأشخاص تكون بركة عائدة إلى الانتفاع به. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين في طلبها، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فلم يدريان كيف يصنعان، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله لك مخرجا وجعل للمسلمين فيه خيرا.
الله أكبر. هذا أسيد بن حضير يقول لها هذه الليلة. كذلك أيضا جاء في الحديث الآخر أنه لما حضرت الصلاة وليس عنده ماء فنزلت آية التيمم، فجاء أسيد بن حضير فقال جزاك الله خيرا ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله لك مخرجا وجعل المسلمين فيه خيرا، فكانت امرأة مباركة. وجاء عند البخاري أنه قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركة. ودل هذا على أن بعض الأشخاص قد يكون بركة على المسلمين، من جهة ماذا؟ أنه حصل بسببه تشريع، تشريع فيه التخفيف وفيه كذا، فيكون هذا من البركة. كما أن بعض الطلاب قد يكون في بركة إذا سأل سؤالا قد ينتفع به، وقد يكون الإنسان بركة على قومه، كما كانت جويرية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق، وكان بنو المصطلق عند الصحابة إماء وسبايا، فلما تزوج النبي جويرية أعتق الصحابة كل ما عندهم وقالوا أصهار رسول الله، يعني ما يكونون عندنا هكذا، فكانت هذه المرأة بركة على قومها. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم وأنا حائض فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي.
الله أكبر. الله أكبر. يعني أكله يعطيني العظم وأنا حائض فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي، فمي، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومن طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، يتتبع موضع فاه إذا شربت إذا أكلت، وهذا من حسن العشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عظيمة فيها، كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، فيدخل في المعاشرة المعروف هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن الحجبي قال أخبرتني أمي أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت قلت كيف أتطهر بها فقال بيده هكذا سبحان الله تطهري بها واستتر بثوبه قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي أراد فاجتذبتها وقلت لها تتبعي بها أثر الدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم الأحول عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وربما قال أبقي لي أبقي لي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال أخبرتني أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض
نعم وهذا أيضا من تلطفه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة نبذوها وطرحوها فما آكلوها ولا شربوها كان الناس في الجاهلية يفعلون هذا وكانت يهود تتشدد في هذا بينما النصارى يأتي الرجل امرأته وهي حائض فيجامعها فبين هذا وذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم بهديه العظيم المبارك السهل يأمر الزوجة من زوجاته فتتزر فيباشرها وهي حائض بعد اتزارها فيباشرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا أنه كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض فيأتي القرآن وهي حائض لا يضع رأسه في حجر إحدانا وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن وهي حائض ومنه أخذ العلماء فائدة جواز تلاوة القرآن بالقرب من الأماكن النجسة بالقرب منها ومن هنا قد يعني كالإنسان يحتاج إلى هذه المسألة مثلا في الحرم أيام الاعتكاف وكذا الإنسان ممكن يجلس أمام باب الحرم يعني نصف ساعة حتى يدخل الخلاء نصف ساعة وهو جالس ويريد مثلا يقرأ القرآن وهو في هذا المحل حتى يعني لا يضيع وقته فهل يجوز هذا أم لا الجواب يجوز وإن كان الإنسان في منطقة دورات المياه لكن لا حرج للإنسان أن يقرأ في هذا بل ويصلي بالقرب من هذه الأماكن فلو أنا حضرت الصلاة ومداخل هذه الدورة متاحة والازدحام قائم فيصلي الإنسان في هذه المداخل طالما أنك لا تصلي في دورة المياه نفسها فهذا بالقرب منها وقد يسجد الإنسان على المجاري إذا كان بينه وبينها حائل فيسجد عليها فالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل كل هذا لا إشكال فيه أخذ بعض أهل العلم من حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر عائشة فكان يقرأ القرآن وهي حائض ففي تلاوة القرآن بالقرب من الأماكن النجسة فهذا فيه إشارة إلى خلق صلى الله عليه وسلم إذا أكلت عائشة تحر موضع فيها إذا قرأ القرآن كان صلى الله عليه وسلم وهي حائض يقرأ القرآن في حجر فيضع رأسه إذا كان معتكفا تقول يخرج رأسه إلي فأرجله وهو معتكف فيخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فهذا في حسن العشرة وهذا الذي ينبغي أن يكون بين الرجل وبين امرأته لا هذا الجفاء الذي قد يؤدي أخواني إلى الطلاق هذا الجفاء الذي يؤدي إلى الطلاق بل لابد الإنسان أن يحسن العشرة لامرأته وأن تحسن المرأة العشرة لبعلها وذلك بالقول والفعل أما القول فانتقاء الكلمات التي فيها ما فيها من التلطف والأنس وأما الأفعال فالأفعال التي فيها كذلك أيضا كان النبي في خدمة في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم يعني يساعد نساءه وأزواجه صلى الله عليه وسلم وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له ولا يعني عنف التعنيف الذي فيه السب والشتم والتطاول. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لنا في ذلك الأسوة الحسنة، وخيركم خيركم لأهله. حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق، فالنبي يقول الطلاق، فالله يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح، أو تسريح بإحسان، يعني حتى في الفرقة فيكون الإحسان. استعد يا عبد الرحمن، استعد، بعد أيام أسأل الله أن يبارك لك ستدخل هذه الحياة، هذا فقه جديد جاءك اليوم، هذا نصيبك. أنت ما كنت موجود أمس صح؟ ولا أول أمس، أنت جئت اليوم لهذه الأحاديث. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إلي يعطيني العظم وأنا حائض فأتعرقه ثم أخذه فيدير حتى يضع فاه على موضع إيه؟ على موضع فم. وهنا تقول لا يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض. ومر معنا أيضا أن كنت أغتسل أنا ورسوله من إناء واحد، وربما قال أبقي لي أبقي لي. شوف كل هذه الأحاديث رزقه كل يوم، هذه رزقه كل يوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عشرة صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه الأسوة الحسنة، خيركم خيركم لأهله. هذا الجفاء الذي يكون بين الرجل والمرأة، والذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه، سبحان الله. يعني عيب خطير يا إخواني حينما تقول، يقول الأخ مثلا بأن امرأة هذه فيها من الجفاء ما فيها، أو يقول الرجل أو تقول المرأة زوجي فيه من الجفاء. والله يا إخواني مصائب، مصائب تترتب على هذا، والله يا إخواني مصائب. أقل هذه المصائب الطلاق، أقلها، ما أقول أكثرها، أقل هذه المصائب الطلاق، وإلا والعياذ بالله قد يحصل فيه ما لا تحمد عقباه. فلماذا لا يكون الإنسان أولى الناس بهذه العشرة الحسنة، ومع السنة الغراء، ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الأحاديث الكثيرة، فالإنسان يؤجر على هذا. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، في امرأتك. فالإنسان لابد أن يكون متلطفا حسنا عشرة مع أهلي وزوجه، وكذلك الزوجة تكون مع زوجها، وهكذا. بعض الإخوة يعني وأنا يعني أكلمه وكذا، وقد تشكو زوجته من جفائه، يعني أقول له يعني فين يا إخوان، فين يا أخي غزلك يا أخي لهذه المرأة؟ يعني أنت تغازل من؟ هذه المرأة حلالك، حلالك. تجد صاحب المعصية ممكن يأخذ الهاتف ويقف في الشتاء على السطح في الشتاء، والسماء تمطر والجو برد، ومع ذلك قد لا يشعر به ويقف يغازل في الحرام. طب زوجتك بين جنبيك، أليست أولى؟ أين زوجتك من هاتفك؟ أين زوجتك؟ ما لها نصيب، لها نصيب. وسبحان الله المرأة الحمد لله الذي جعل يعني قلب المرأة من أضعف القلوب ميلا، يعني تستطيع سبحان الله كلمة واحدة ترفع الأنبير إلى أعلى ما يكون، وكلمة واحدة أيضا تنزله. فلماذا لا ينطق الإنسان هذه الكلمة؟ فخيركم خيركم. لا، النبي سئل كما في الصحيح من أحب الناس إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فهذه الأحاديث وإن كانت في باب الوضوء والطهارة، إلا أنها في الحقيقة ينتفع بها ويستفاد منها في هذا الأمر، الذي أنا الحقيقة ما أفوت الفرصة إذا جاء موضع في هذا الباب، لأنني أعلم سبحان الله كم هي المشاكل التي تحصل في بيوتنا بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر، الجفاء الذي قد يكون بين الزوجين. حتى ولو كنت طالب علم، جفاء، لا تطلب علمي بجفاء مع الزوجة، أغلقي المكتبة، ما أحد يدخل علي أبدا، وتخرج إليك أنك تخرج إلى أوقات الصلاة. وبعض الإخوة قد مثلا ربما تدخل المرأة الطعام إليه ولا يلتفت إليها وكذا وكذا، هذا غلط يا أخي. إن لم يدفعك طلب العلم إلى الرفق، إيه الإشكالية؟ النبي يقرأ في حجر عائشة، إيه المانع تقرأ أنت في كتب أهل العلم في حجر مراتك؟ إيه المانع يعني؟ إيه المانع تقرأ البخاري ومسلم وزوجتك في أحضانك؟ إيه الإشكال؟ وما الإشكال في هذا؟ حرام هذا يا إخواني؟ حرام هذا؟ انتفع وتنتفع مراتك. أنا أتكلم كلام واضح الحقيقة، لأن المشاكل كثيرة جدا. تجد سبحان الله أكثر الناس نقمة عليك زوجتك. يا الله يا الله، لو جارك لكان هذا معيبا لك، وبينك وبينه جدار، جدار تثبت به حق الشفعة. فما بالك بمرأتك؟ أي بقى شفعة يا أخوان، وأنت وهي في لحاف واحد. إيه الإشكالية؟ بخاري مع زوجتي، إيه الإشكالية؟ ما الإشكال؟ قرأت قرآن في حجر امرأتي، ألم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ألم يفعل النبي هذا؟ شوف استغلال النبي لكل شيء. كان يمكن أن يأكل النبي من أي موضع، كان يمكن أن يشرب النبي من أي موضع في دينك، لكن لماذا التحري؟ لماذا التحري هذا؟ وبهذا تجعل امرأتك تبادلك مثل هذا. لكن الجفاء يا أخواني هذا غلط، وأولى الناس بذلك طلبة العلم يا أخواني. بكل صراحة في شكاوى كثيرة تحصل من طلبة العلم في كل مكان. ليه يا أخواني؟ ليه؟ ليه يا أخواني الشكاوى هذه؟ ليه؟ إيه؟ ليه ألسنا أولى؟ ولا احنا نستمتع بالآثار السلفية في السنة ما شاء الله تبارك الله حتى تسري في دمائنا وعروقنا كأنها الحياة؟ لا، مش كأنها، هي الحياة، هي الحياة. أو من كان ميتا فحيناه. حتى إذا جئنا إلى السنة العملية لرسول الله في هذا الباب الخطير جدا، هذا الباب الحساس، هذا الباب الذي يمثل ركنا في حياتك، في باب المعاملة إلى الزوجة، إذا بالجفاء والانصراف. يسهل جدا على الأخ أنه ممكن يقضي الساعات خارج بيته ويطرق امرأته، يبيع بين العلم وبين مجالسة إخوانه. لا، يعني اجعل هذا العلم رحمة، لابد زوجتك تستشعر عودتك وأن تعد من هذه الدروس، تقول جزاك الله فعلا الدروس أثرت في خلق زوجي، بدلا من أن تقول الأخت ما فائدة الدروس، يا شيخ فين التربية، فين التعليم، سبحان الله. وهي لا تدري كم التربية، مئات كتب، عشرات كتب في التربية، عشرات. فلماذا تكون الشكوى من الأخ في هذا؟ ليه؟ ليه؟ ليه الدرس لا يترك بصمة يا إخوان؟ لا يترك بصمة. إذا عاد الإنسان إلى بيته تستشعر الزوجة قيمة الدرس، وتستشعر الزوجة قيمة العلم، وترى تغيرا في الأخلاق. وانت راجع خذ لك بجنيه طعمية معاك مثلا، ولا خذ لك ربط الجرجير بنص جنيه ولا بجنيه حتى، ولا خذ لك حبة يعني شوكولاتة ولا كذا، أي حاجة يا أخي، ولا خذ كلمة طيبة، هذه لا تحتاج لا بيع ولا شراء، كلمة طيبة إذا دخلت لبيتك، ثم أعلمها السنة التي تعلمتها. يا أخواني هذا الكلام في السنة، ولا احنا بنأتي يعني سبحان الله، إذا كان العشاق وإذا كان هؤلاء في المعاصي يفعلون هذه المعاصي ويتهمون طلبة العلم أو أهل الاستقامة بالجفاء، أما هم عندهم كذا، لا، هذه شهوات رخيصة، هذه تكون تحت الأقدام، هذه يعني سلع تستغل. إنما نحن لا عندنا الطهارة وعندنا النقاء وعندنا العفة، فنحن أولى الناس بالكلمات الطيبة، لا بالنابية، إنما بالكلمات الطيبة وبالأنس وبالمودة وبالرحمة، نقرب المسافات بل نزيل هذه المسافات. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خصوصا يا إخواني بعد هذه الأجهزة التي فاقت إضاعة وقتك مع إخوانك، فاقت سبحان الله. تجلس مع امرأتك وإذا بمطالعة الواتساب ومطالعة الكلمات، وربما الأخ ما شاء الله تبارك الله يرسل ويراسل، يرسل ويراسل معه المحمول، ربما الأخ ينام وفي يد هذا الجهاز. لا، إن لزوجك عليك حق، إن لزوجك عليك حق. اجعل وقتا في اليوم لمطالعة هذه الأشياء، وقت معين في اليوم. لكن تأكل، والله يا أخواني تأكل الواتس معك أو المحمول معك، حتى الأكل فضلا بقى أن تنتفت، فضلا أن تلتفت لموضع في امرأتك فتشرب مكانه. هو أنت فايل لنفسك أصلا؟ هو أنت كويس أنك أنت شايف الإناء بجوارك؟ لولا والله أنه ربما معلوم أن اليد لا تخطئ الفم، لولا هذا لكان لك مع يدك شأن آخر، حال الطعام. إيه ده يعني معك المحمول؟ لولا والله إن أكلت في الظلام فإن اليد لا تخطئ الفم، لو أكلت فأخشى أن يكون يعني إصابة الفم للإلف هذا الذي يكون بين يديك وبين إيه؟ وبين فمك. فالله الله يا إخواني في أزواجنا وفي نسائنا، والله الله أيضا لأخواتنا في أزواجهم، نحن أولى الناس بمثل هذا، نحن أولى الناس بهذا العطف والرحمة والمودة والأنس والسكن. نعم.